في محاضرتنا هذه سنتحدث عن مصر القديمة والتي تعرف بوادي النيل، وسنبدأ بتسميتها. إذا أطلق المصريون القدامى على مصر اسم كمت، أي الأرض السوداء، مشيرين بذلك إلى الطمع الذي غمرت به الفيضانات أرض مصر، والتي تدين لها مصر بخصوبتها وتعددت الأسماء، ولعل أقدمها وأكثرها شيوعا في نصوصهم اسم تاوي بمعنى الأرضين. وكذلك أطلقت تسميات على أرض الصعيد ذا شمعه وأرض الدلتا تامحه، وكذلك اسم تامري الذي لم يتضح معناه، وربما يعني أرض الفلاحة أو أرض الحياض، وربما بمعنى أرض النباتين المقدسين رمزي الصعيد والدلتا. وعرفت أيضا بأنها إيزت رع، أي عين شمس، وربما رب الشمس، وسموها وجات بمعنى السليمة، وجات نسترو بمعنى عين الأرباب السليمة. كذلك سميت ياقة بمعنى الزيتونة كناية عن خضرتها الدائمة. ودعا اسم مصر التي اختلف العلماء في اشتقاقها، ومن ثم فقد حاول البعض أن يرى في الكلمة صورة لفظية ومعنوية لكلمة مصرية قديمة مثل كلمة حجر بمعنى الدرء وبمعنى البلد المكنون، أو من كلمة جرو بمعنى الحد، أو من كلمة جرى بمعنى السور. ويرجح أن كلمة مصر هي كلمة جذرية الأصل بمعنى الحد الفاصل بين أرضين، وعندما ظهرت لأول مرة في النقوش الآشورية كانت تدل على موارد النيل أو أرض الكنانة. وعندما ظهرت لأول مرة في النقوش الآشورية كانت تدل على مواضع متفرقة في آسيا وأفريقيا، ومن هذه المواضع مصر، وادي النيل أو أرض الكنانة. وعرفها البابليون في القرن السادس قبل الميلاد باسم مصر، مصر ومصر، والفرس باسم مصرايا ومدرايا ومدراتو، والمعينيون باسم مصر ومصري، والآراميون باسم مصرين. وأطلق الإغريق على النيل لفظة إيجو سبتوس، وكذلك على أرض النيل في آن واحد منذ عهد هوميروس، ثم قصروه على مصر نفسها، وكتبه الرومان إيجيبتوس، وشاع بعد ذلك في اللغات المعاصرة على الرغم من عدم استخدام المصريين له وعدم وروده على الآثار المصرية. وهناك من يرى أن تسمية إيجو سبتوس من اسم إيجبي ومترادفاته أجب إجت وأكب، وكلمة ترمز في النصوص المصرية إلى الماء الأزلي الذي برزت الأرض منه، وإلى النيل والفيضان ورب النيل. وذكرها العهد القديم باسم مصر ومصرين، وفي القرآن الكريم بوضوح باسم مصر. أطلق المصريون القدماء أسماء عديدة على نهر النيل، فسموه عابي كما سموه ترعى، أي المجرى العظيم، وتميز بفيضانه المنتظم المجدد لخصوبة الأرض بما يحمله من غريا، وبذلك لعب دورا كبير في زراعة مصر، وأثر في نمو الحضارة المصرية وازدهارها، إذ لعب دورا بارزا في توحيد الأراضي المصرية. ومصادره الرئيسية هي البحيرات الاستوائية الثلاث العظيمة، بحيرة فكتوريا وبحيرة ألبرت وبحيرة أدوارد، التي تمتلئ بالأمطار الغزيرة الساقطة بين تشرين الثاني وشباط، أي بين نوفمبر وفبراير. واعتقد المصريون سبب فيضان النيل إلى هيجان النهر نتيجة لسقوط دمعة الآلهة إيزيس خفية في ليلة معينة تسمى ليلة سقوط الدمعة، واحتفلوا بذلك ليلة السابع عشر من حزيران، ويستمر الفيضان حتى منتصف أيلول وتصل إلى أعلى مستواها في تشرين الثاني، ويبدأ بالانخفاض تدريجيا حتى شهر حزيران ليعود ثانية، ويستمر الفيضان حتى منتصف أيلول سبتمبر وتصل إلى أعلى مستواها في تشرين الأول أكتوبر، ويبدأ بالانخفاض تدريجيا حتى شهر حزيران يوني ليعود ثانية. لقد عد النيل من أكثر أنهار العالم اتزانا، وذلك لكونه لا يسلك سلوكا مفاجئا في فيضانه، وإنه لا يقمر قنواته بما يحمله من غليا، إضافة إلى كون مياهه خالية من الأملاح. ولعب ضيق الأراضي الزراعية على جانبي نهر النيل إلى كثافة القرى الفلاحية، بحيث لا يزيد عرضها في جانبي النيل على 10 أميال، وهذا بدوره حتم عملية توزيع مياه النيل على الخضوع لحكومة مركزية واحدة، وخصص لنهر النيل عيدين، الأول في حزيران يونيو واسمه ليلة الدمعة، والتي عرفت فيما بعد بليلة النقطة، أما العيد الثاني فكان في حدود منتصف آب أغسطس. اشتق المصريون من النيل وولادته السنوية ودورة الشمس اليومية تصوراتهم الأساسية عن الكون والخليقة، واعتقاداتهم أن مصر مركز الكون، وأثر النيل في عقائدهم عن عالم ما بعد الموت، بحيث وضعوا قاربين في قبور موتاهم للملاحة في العالم الآخر، أحدهما مرفوع الشراع للرحلة صوب الجنوب، والآخر مخفوض الشراع للرحلة مع التيار صوب الشمال. وأما مصادر التاريخ المصري فتتمثل بالآتي، لأن لمصر تاريخها العريق وسمعتها الحضارية وتأثيراتها الواضحة في حضارة العالم القديم، مما أدى إلى تنوع مصادر تاريخ مصر القديمة، وتمثلت بالآتي: أولا الآثار المصرية. تعتبر الآثار التي تركها المصريون على جدران المعابد والمقابر والإهرامات والتماثيل ولوحات القبور والتوابيت وقراطيس البردي وغيرها المصدر الأول لتاريخ مصر القديمة. وترجع الوفرة الهائلة للآثار المصرية إلى: أولا العقيدة الدينية التي قضت إلى وفرة المواد الدفنية من الحاجيات المستعملة في الحياة الدنيوية. ثانيا تقدم المصريين في صناعة والبناء، مما أتاح لهم أن يشيدوا تلك الثروة الهائلة من الأبنية المختلفة. ثلاثة جفاف مناخ مصر الذي يساعد على حفظ تلك الآثار فضلا عن حفظ المتوفي بطريقة التحنيط. وندون على هذا المصدر عدة نقاط ضعف منها: رقم واحد، عثر على الكثير من الآثار في المقابر والمعابد، وهذا يعني أنها ذات صفة دينية. اثنين، أغلب هذه الآثار دونت بأمر من الملوك أو بإيجاز منهم، ولا يغيب عن بالنا إلوهية الملك، وهذا يوجب أن نكون حذرين فيما نرويه عن الحروب بين مصر وجيرانها، والتي ترى دائما أن الملك الإله حليفه الذي ينصره في حروبه، وقد تكون الحقيقة عكس ذلك، وهذا يؤدي إلى عقد المقارنة بنصوص الدول الأخرى ذات الصلة بالأحداث، كما في قصة قادش التي دارت رحاها عام 1285 قبل الميلاد بين رمسيس الثاني والملك الحثي مواتلة. ثلاثة، إن هذه المصادر تتفاوت فيها المعلومات المتصلة بشطري الوادي، ذلك لأن جلها صادر من الصعيد بعكس الدلتا التي قدمت القليل منها. أربعة، ندرة الآثار المتعلقة بالحياة اليومية ونواحي النشاط الدنيوي. خمسة، عدم وجود السجلات الرسمية عن أعمال الملوك المصريين في الدولة القديمة باعتبارهم آلهة أو واقويا ولا يهتمون بإيصال أعمالهم إلى رعاياهم، وتكشف الإهرامات عن ذلك. ستة، ندرة الآثار التي ترجع إلى بعض العصور المظلمة، ولعل أسوأ المراحل جميعا ما عرف باسم العصر الوسيط الأول أي الأسرات من السابعة إلى العاشرة، والعصر الوسيط الثاني أي الأسرات من الثالثة عشر إلى السابعة عشرة، ثم ما بين الأسرات من الحادية والعشرين للرابعة والعشرين، مما يجعل تسلسل الأحداث غير منتظم تتخلله فجوات لا بد من الاستعانة في مثلها بمصادر أخرى. سبعة، أغلب النصوص المصرية صعبة الترجمة عسيرة التأويل، ولم ينشر الكثير منها أو لم يترجم ترجمة دقيقة. ثمانية، تتوقف النصوص التاريخية قلة وكثرة على مدى النجاح الذي استمتعت به مصر من وقت لآخر، وعلى مدى استقرار الأمور وسطوة الحاكمين فيها. تسعة، لم يعرف المصريون كغيرهم من الشعوب القديمة التواريخ المطلقة، ولم يتوقفوا على بداية زمنية ثابتة يردون إليها الأحداث، وهذا يؤدي إلى صعوبة تاريخ حضارة مصر التي تمتد لآلاف السنين ولم يبقى منها سوى مخلفات ضئيلة، ومع ذلك كله تعتبر المخلفات المادية المصدر الأول والوحيد قياسا بالمصادر الأخرى الذي عاصر الأحداث والذي أشركه المصريون عن قصد أو بدونه في الكشف عن تاريخهم وتخليد حضارتهم. ولعل أهم ما عثر عليه بين تلك الآثار من وجهة النظر التاريخية ما عرف بقوائم الملوك، وهي كشوف أرخت لبعض الملوك ولما سبقهم من عصور على بطاقات صغيرة من العاج أو الخشب في بادئ الأمر، ثم تحولت إلى التفصيل والإسهاب على ألواح حجرية وأوراق البردي وفوق جدران المقابر والمعابد، وهدفها تخليد ذكرى الملوك، فوصفت أعيادهم الملكية وأعمالهم وما قدموه لآلهتهم من قرابين وأحداث سياسية كتوحيد البلاد وطرد الهكسوس من مصر، كما أسهمت في تسجيل حروب الملوك العظام، غير أن المعلومات هذه متباينة ويعوزها الطابع العلمي أو التاريخي، هذا فضلا عن أنها لم تقدم شيئا عن النواحي الحضارية أو الثقافية، مما جعلها محدودة الفائدة. وربما كان السبب في ذلك أن معظمها إنما يتصل باحتفالات دينية تتصل بالملكية ولم تقدم إلا القليل عن التاريخ السياسي كالحروب والغزوات، وإنها ركزت على أوجه النشاطات السلمية، وأهم هذه القوائم الملكية هي: واحد، حجر باليرمو، وقد عثر عليه في منف ونقل عام 1859 ميلادية إلى صقلية، وأودع متحف العاصمة باليرمو عام 1877، وهو قطعة من حجر الديورايت طوله حوالي مترين وارتفاعه حوالي 70 سنتيمتر، منها أربعة قطع في المتحف المصري وقطعة سادسة في متحف الجامعة في لندن. دون على الحجر حوليات الملوك منذ أقدم العصور وحتى نفر إيركارع ثالث ملوك الأسرة الخامسة، ويشير الحجر إلى أسلاف مينا ممن كانوا يحلمون في الدلتا والصعيد، وأطلق عليهم اسم اتباع الإله حور. وبرغم ما في هذه المدونة من عيوب، فإنها كانت أول محاولة معروفة لجمع أخبار الملوك أو وترتيبها في العالم القديم، ويعود تاريخها لخمسة وأربعون قرنا التزم مؤرخها بمبادئ تعتبر من شروط التاريخ السليم. فرع أليس شرط الوضوح في كتابته بأن فصل بين أحداث كل حول وآخر بخط رأسي، وبين كل ملك وآخر بخط أفقي. ب. الترتيب الزمني في تدوين أسماء الملوك وحوادثهم من الأقدم إلى الأحدث. ج. أمانة النقل في رواياته، فاكتفى من جانبه بالرمز إلى ملوك ما قبل الأسرات بأسمائهم، ودون أعمالهم التي لم تدونها عهودهم، وبدأ يفصل بالتدريج في حوليات العصور التاريخية ذات المصادر المكتوبة حسب ما توفرت له أخبارها، مما أسهب في حوليات الأسرة الخامسة التي عاش في ظلها وعرف الكثير عن أخبارها. هي قائمة الكرنك نقشت في عهد تحتمس الثالث 1490-1436 قبل الميلاد على جانب من معبده الفخم بأقصى مجموعة الكرنك. وتستقر هذه القائمة التي يطلق عليها أحيانا تسمية قائمة حجرة الأجداد بمتحف اللوفر في باريس منذ عام 1844 ميلادية. وصور الملك تحتمس الثالث يتجه بدعواته إلى 61 اسما في أسماء أسلافه الذي يعتقد بشرعيتهم ويرتبط بهم برابطة النسب، إلى 61 اسما من أسماء أسلافه الذي يعتقد بشرعيتهم ويرتبط بهم برابطة النسب، ويبتدئ بذكر أولهم سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، ثم يليه بعض ملوك هذه الأسرة، ثم ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة، ثم يتلوهم بعض ملوك الأسرات من 11 إلى 17. ويلاحظ أن هذه القائمة أفل الذكر ملوك عصر الانتقال الأول والملوك الغزاة من الهكسوس. 3. قائمة أبيدوس نقشت في عهد الملك سيت الأول 1309-1291 قبل الميلاد على جدران معبده الكبير في أبيدوس على حافة الصحراء الغربية، والذي يعد من أروع الآثار المصرية. والمنظر يمثل الملك سيت الأول بصحبة ولده رعمسيس الثاني 1290-1224 قبل الميلاد، وهو يقدم القرابين إلى 76 من أسلافه. ويتصدر القائمة الملك نينا، وتخفل أسماء ملوك وتعتبرهم غير شرعيين كملوك الأسرتين 9 و10 وملوك عصر الانتقال الثاني، وتجاوزهم اسم الملكة حتشبسوت غريمة تحتمس الثالث وداعية التوحيد إخناتون وأقربائه سمشخ قارع وتوت عنخ آمون، وذلك لاعتبارهم خارجين على معتقدات أسلافهم الدينية. 4. قائمة سقارة عثر عليها عام 1861 ميلادي في مقبرة بمنس من عهد الملك رعمسيس الثاني، وهي تحوي خراطيش 57 ملكا يمجدهم رعمسيس الثاني، محفوظة الآن في متحف القاهرة، وهي لا تبدأ بالملك مينا وإنما بسادس ملوك الأسرة الأولى عدج إيب وتنتهي بالملك رعمسيس الثاني، كما أنها تراعي الترتيب الزمني، وأغفلت أيضا ذكر ملوك الأسرات من 7 إلى 10 وكثيرا من ملوك الأسرة 11، وأن سجلت أسماء ملوك الأسرة 12 جميعا، مما يدل على أن كاتبها إنما كان متأثرا بما تأثر به كاتب قائمة أبيدوس المعاصرة لها. ومن ثم فقد أسقطت القائمتان ملوك عصر الانتقال الثاني، وكذا اسم حتشبسوت وإخناتون ومن تلاه من عائلته، ثم تنتهي القائمة بالملوك 3 الأوائل من الأسرة 19، وهم رعمسيس الأول وسيت الأول ورعمسيس الثاني، ويعز اختلاف قوائم الشمال عن قوائم الجنوب إلى اختلاف شرعية الملوك بين الدلتا والصعيد، واعتقال أسماء الملوك غير الشرعيين كالهكسوس، ويتفق والغرض الذي أقيمت من أجله القوائم، وحتى لا ينعم من لم تذكر أسماءهم بالقرابين التي تقدم للأجداد. 5. بردية تورين التي ترجع إلى عهد رعمسيس الثاني، وتختلف عن بقية القوائم في أنها كتبت على ورق البردي وبالخط الهيراطيقي، وتمتاز بذكرها بعض الأسماء الملكية التي أخفلتها القوائم الأخرى، وعمدت إلى التبويب التاريخي حيث قسمت الملوك إلى مجموعات ونسبت بعضها إلى العواصم التي حكمت فيها. اكتشفت في منتصف عام 1820 ميلادي، وهي من أثمن الوثائق المصرية، لم يبقى منها سوى 50 قطعة في معظمها ناقصة، وتقدم ما بين 80 إلى 90 اسما ملكيا. وتمت إعادة قراءتها عدة مرات من قبل عدة متخصصين في فترات زمنية مختلفة، وفي كل قراءة يتم التوصل إلى إضافة نتائج هامة أو إصلاح بعض القراءات السابقة. وتبدأ البردية بالآلهة الذين تنسب إليهم مدد حكم أسطورية، ويليهم بعد ذلك مينا كمؤسس للملكية المصرية. وأما بقية البردية فبمجرد قائمة من الأسماء، تلي كل اسم إشارة بطول مدة الحكم والعمر، ثم المجموعة بما يتفق وما رمي إليه مانيتو من ناحية التقسيم إلى أسرات. وأما عدد الملوك فيكاد يكون واحدا فيهما، وإن كانت البردية قد قدمت بعض الأسماء الغريبة حتى لتبدو كأنها لا تمت بصلة إلى ملوك حقيقيين. ويعد جدول تورين للملوك من أكثر المصادر التاريخية قيمة، ووصلت وقتها لدرجة أن أرقام الأسرة 12 تتفق تماما وما تشير إليه الآثار التي تم الكشف عنها. ولم يفسد على كاتب البردية ملكته التاريخية إلا إيمانه بالأساطير التي جعلت للأرباب نصيبا في اعتلاء عرش البلاد، فبدأ بحكم الإله دع أرهتوم، ثم أرخ لحكم أرباب آخرين، جعل مدة حكم أحدهم 300 سنة، وجعل مدة حكم الآخر 3216 سنة، حتى انتهى بهم إلى المعبود الملك حور الذي انتسب إليه ملوك ما قبل الأسرات، واعتبروا أنفسهم اتباعه وورثته وخلفاءه والمتجسدين لشخصيته. 6. تاريخ الكاهن عنخت إن سخمت من كتبه التاريخ الخاص، إذ سجل تاريخ حياته على مقبرته الخاصة، وكان كاهنا للإله بتاح والإله سخمت في الأسرة 22، وقد كتب سجلا لنسبه يرجع إلى أيام الأسرة 11، أي بحدود 14 قرنا قبل عهده. وترجع أهمية هذا السجل المحفوظ الآن بمتحف برلين إلى أن صاحبه ذكر أمام كثير من أجداده أسماء من عاصروهم من الملوك، ورغم ما فيه من أخطاء فإن ذلك لا يقلل من قيمته كمصدر تاريخي هام هو وغيره من نصوص الأنساب. 7. تاريخ مانيتو أو مانيتو كان آخر المؤرخين المصريين القدامى، وعاش في الفترة بين 323 و245، وهو ملما باللغة المصرية القديمة وعلى معرفة تامة باللغة اليونانية، ومتمكنا من تاريخ وديانة بلده، مما ساعده كتابة تاريخه عام 280 قبل الميلاد على أيام بطليموس الثاني 284 إلى 245 قبل الميلاد. ودافعه في ذلك تصحيح الأخطاء التي أوردها هيرودوس عن مصر، أو بطلب من بطليموس الثاني الذي رغب في الاستفادة من علمه فكلفه بكتابة تاريخ مصر. وأيا كان السبب فأن مانيتو كتب تاريخ بلاده في 3 أجزاء باليونانية تحت عنوان أجبتياكا إيبوبيماتا، أي التاريخ الكامل لمصر. خلص منه بموجز يحوي قائمة بأسماء الملوك مصحوبة بملاحظات قصيرة عن بعض العهود، معتمدا في ذلك على بعض الأسانيد المكتوبة والقصص المروية، مستفيدا في الوقت نفسه من أساليب أسلافه مجددا فيها. وقسم مؤلفه بعد حكم الآلهة وأنصاف الآلهة إلى 31 أسرة من العائلات الملكية، تبدأ بالملك مينا وتنتهي بغزو الإسكندر في عام 332 قبل الميلاد، واتخذ أساسا ثابتا في علم المصريات. وأرخ إضافة الحياة السياسية الحياة الاجتماعية، فأصاب الحقيقة في كثير من الأحايين وإن كان قد أضل عنها وكساها بثوب المبالغة والأساطير في أحايين كثيرة والمبالغة في سنين حكم الملوك. ومما يؤسف له أن تاريخ مانيتو الأصلي قد فقد في حريق مكتبة الإسكندرية عام 48 قبل الميلاد على يد يوليوس قيصر. 8 الأساطير والقصص، إذ تناقلها المصريون على مر السنين وسجلوها على ورق البردي ووصفوا فيها الأحوال القائمة وكشفوا عن أنفسهم ومشاعرهم في حرية لم تتوفر في السجلات الرسمية، فمنها ما يصور الأحداث على عهد الراوي دون تغيير كبير، ومنها ما استمد عناصره من وقائع تاريخية قديمة وامتزج بها الخيال وداخلها الخلط والخرافة، ولكنها جميعا أعطت المؤرخ فرصا كبيرة ليستخلص منها الحقائق التاريخية والدلائل السياسية. ولعل من أشهر الأساطير المصرية أسطورة أوزير وإيزة التي تصور قصة الكفاح بين أوزير وست من ناحية وبين حور وست من ناحية أخرى، والتي تناولت سياسة البلاد وحضارتها في عصور لم تكن مصر قد عرفت فيها الكتابة بعد، كما صورت حياة المصريين وتجاربهم في ذلك العصر السحيق، ووصلت تاريخ الفراعنة بالآلهة العظام، وقصة خوفو والسحرة التي كتبها كهنة هليوبوليس ثم نسبوها إلى عهد الملك خوفو وضمنوها أسماء يكن الشعب لها عميق الاحترام، أمثال زوسر وسنفرو وخوفو، والقصة تتصل بأوضاع سياسية أدت إلى تولي كهنة إله الشمس من ملوك الأسرة الخامسة عرش مصر، كما أنها تبين الوسائل التي يلجأ إليها الملوك لتثبيت عروشهم في نظر الشعب حين عوزهم الحق الشرعي فيه، وقصة الفلاح الفصيح التي تصور الحالة الاجتماعية في مصر في أخريات عصر الثورة الاجتماعية الأولى، وكيف يستغل بعض الموظفين وظائفهم في ظلم الفقراء من الناس بينما يعني كبارهم بتقبل شكوى المظلومين ورد حقوقهم إليهم لأنهم المسؤولين عن ذلك، وتصور أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتبة الضخم ليست في كل الأحوال سياجا يحمي صاحبها في ظلم الناس، وتصور كيف ساء الحال وأهمل الموظفون واجباتهم واضطرب الأمن في الطرقات وانتشرت السرقات وتفشى الغش والخداع وفسد الحكم حتى وصل الأمر إلى القضاء فانحرف عن واجبه المقدس، غير أنها من ناحية أخرى تصور كيف أثرت الثورة في المجتمع فأعلت من شأن الفرد وأعطت الفرصة لأقل الناس في أن يتقدم ويطالب بحقه، بل وكيف كتب لها النجاح في مسعاها، وقصة سنوهي التي تلقي الضوء على الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية في مصر في مطلع الأسرة الثانية عشرة وهي تقترب من الواقعية ومن الناحية الأدبية تتفوق على ما عداها وأسلوبها وتركيبها ولغتها حتى عدت من بين روائع الأدب العالمي، وقصة نأمون التي ترجع إلى أواخر الأسرة العشرين وتصور بوضوح ضعف النفوذ المصري في الخارج في ذلك الوقت وتضاءل السلطات الفرعون وما لاقاه رسوله من مشقة في أداء مهمته، ولكنها تصور أن نفوذ مصر الديني والثقافي كان ما يزال له سلطته على الآسيوي. ثانيا كتابات المؤرخين اليونان والرومان، تميزت الفترة ما بين السادس قبل الميلاد والثاني بعد الميلاد بزيارة عدد كبير من الأغارقة لمصر، وشجعهم على ذلك استخدام مصر منذ الأسرة السادسة والعشرين 664-225 قبل الميلاد كثيرا من الإيونيين والإغريق كجنود مرتزقة في جيوشها، وزيادة العلاقات التجارية مع مصر فضلا عما سمعوه عن حكمة مصر وثرائها وآثارها، إلى جانب ما تواتر عن صلاة أسلافهم من آسيا الصغرى وجزر بحر إيجه بمصر، فضلا عن الامتنان والاحترام الشديد للبلد الذي ذكرته أوديسة هوميروس بأنه بلد الأطباء أحكم أهل العالم، وما تواتر إليهم وردوه من أن حكمتها كانت الملهمة للمشرع صولون، وندون على كتابات المؤرخين الأغارقة والرومان المآخذ الآتية. رقم واحد، بالرغم من أن البعض قد تحرى الصدق، إلا أن البعض الآخر قد أساءوا فهم ما رأوه وشط بهم الخيال، لذا ينظر بما دونوه بعين الحذر. اثنين، كان زيارتهم لمصر في أيام ضعفها وعصور تأخرها واضمحلالها، ولو تمت زيارتهم لها في فترات قوتها ونهضتها لكانت آرائهم مغايرة لما طرحوه. ثلاثة، أقام هؤلاء الكتاب في أغلب الأحيان في مدن الدلتا، حيث اتخذت الحياة طابعا خاصا بها، مسحة أجنبية، ولم يتبين أوجه الحياة المصرية الصادقة كما كانت في الصعيد، ولذا أخطأوا في الكثير مما صوروه من مظاهر الحضارة المصرية القديمة. أربعة، اعتمادهم على الأحاديث الشفوية في معلوماتهم مع من قابلهم من المصريين من صغار الكهنة والمترجمين الوطنيين وخدم المعابد والأغارقة المتمصرين الذين حدثوهم عن عصور موغلة في القدم لا يعرفون عنها الكثير، حتى أنهم فسروا لهم النصوص الهيروغليفية تفسيرا لا يتفق والحقيقة في الكثير. خمسة، كتب الكثير منهم ما كتبه من وجهة النظر اليونانية، وأغلبها في وقت اختلفت مصالح بلادهم مع مصالح مصر. ستة، روح التعصب التي عرفت لحضارتهم وإظهارها وكأنها أرقى من غيرها، وذلك عن طريق عرض حالات تتصف بالغرابة في الحضارات الشرقية التي عاصرتها أو سبقتها. سبعة، جهلهم باللغة المصرية القديمة مما أدى إلى سوء فهمهم للكثير مما ذكره المصريون ونقلوه عنهم محرفا. ثمانية، أغلبهم وفد إلى مصر كسائح عادي يتلمس الشوارد والنوادر أكثر مما يتلمس الحقائق. تسعة، احتفظ أغلبهم بذكرياته عن مصر بذاكرته وبملاحظات دونها بإيجاز، ولم يكتب عنها إلا بعد أن زار بلدان أخرى وبعد عودته إلى وطنه، لذلك اختلطت عليه المشاهد وما احتفظ به في ذاكرته مما أدى بهم إلى تعميم أمورا ما كان ينبغي له أن يعممها. إذن بعد كل ذلك من الطبيعي أن تكون كتاباتهم مليئة بالكثير من الأخطاء والتشويهات والمتناقضات، وبالنتيجة أدت إلى خلق الأساطير والخرافات عن حياة مصر. ومن أشهر هؤلاء الذين زالوا مصر هيكاتي الميليتي 510 قبل الميلاد، صاحب كتاب تخطيط الأرض، وهيرودوت 484 إلى 430 قبل الميلاد، والذي زار مصر أبان الحكم الفارسي لها، ويعتقد أن زيارته لم تستمر أكثر من 4 أشهر، وأن إقامته كانت مقصورة على الدلتا وقريب الفيوم، ودون كل ما رآه وسمعه عن جغرافية مصر ومدنها وحوادثها التاريخية التي مرت بها بدون تدقيق أو تمحيص، وسرده للكثير من القصص الساذجة، لذا كان على طرفي نقيض جمع بين الحقائق ونقيضها في آن واحد، لذا ينظر إلى ما دونه بعين الحذر والحيطة والشك لجهله باللغة المصرية أو من ترجم له لم يكن دقيق فيما ذكره، لأن مصدر أخباره من خلال اتصاله كما ذكرنا بصغار كهنة منف إذ اعتبر بناة الأهرام الدولة القديمة تاليا لعصر الدولة الحديثة، وجهله بترتيب مشاهير الملوك وخلو كتابه من الملاحم التاريخية المهمة ورغبته في إظهار علمه وإرضاء قرائه دفعه للكتابة عن الآثار المصرية التي لم يراها. وديودورس الصقلي الذي اعتمد على ما سبقه في كتاباتهم عن مصر وتناول أوضاع مصر السياسية والاجتماعية والدينية، إلا أنه كان أكثر إنصافا وبحثا عن الحقيقة، وسترابو حيث أقام في مصر 5 سنوات وتحدث عن مصر في الجزء 16 من مؤلفه الجغرافية، فوصف النيل ومصر واهتم كثيرا بالدلتا. وكلوديوس بطليموس الذي أخرج كتابه في الجغرافيا عام 150 ميلادية والمعروف باسم جغرافيا بطليموس، وكانت كتاباته المتعلقة بمصر قصيرة وتحتوي قائمة المقاطعات فقط، ومع كل مقاطعة دائرتها الإقليمية، وحكمة الإسكندري 150-215، والذي كتب في الديانة المصرية وطقوسها ومواكبها وفي الرموز الهيروغليفية وترجمتها. ثالثا المصادر الأجنبية المعاصرة، ويقصد بها المصادر المعاصرة في منطقة الشرق الأدنى قديم لعلاقة مصر ببلدان هذه المنطقة وخاصة في عصر الدولة الحديثة. وخير مثال على ذلك رسائل تل العمارنة، وهذه الرسائل تختلف في عصور السلام عنها في عصور الحرب، ففي الأولى الود والاحترام المبالغ فيه إن لم يكن الخضوع والتذلل، وفي الثانية الدعاءات مبالغ فيها، فلا بد من عقد المقارنة لاستبيان الحقائق التاريخية. وإن هذه الرسائل تعطي فكرة عن العلاقات الدولية والحالة الحضارية لهذه المنطقة العامة من العالم أبان كتابتها. وتعتبر هذه الرسائل من أهم المصادر الأساسية المعاصرة في دراسة الإمبراطورية المصرية في أواخر أيام أمنحوتب الثالث وطوال عهد ولده إخناتون. رابعا الكتب السماوية العهد القديم، وتحدث في الكثير من أسفاره عن علاقة مصر ببني إسرائيل وأنبيائه في عدد كبير من خلال سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد وسفر التثنية وإلى آخره، وعن العلاقات المصرية اليهودية على أيام داود وسليمان، وذكر بعض أسماء الملوك المصريين، وتحدث عن حياة مصر السياسية والاقتصادية والعمرانية وغيرها، ويجب أن نكون حذرين في الاعتماد عليها. القرآن الكريم إذ يقدم لنا من خلال القصص القرآنية معلومات عن تاريخ مصر القديم وعن طريق قصة موسى، إذ يقدم الكثير من المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر الفرعونية، فيذكر إلوهية الفرعون والسحر وقصة يوسف والسنوات السبع العجاف، وهذا يشير إلى أن مصر كانت أرض للمجاعات وفترات من التدهور الإنتاج الزراعي والحيواني على مر العصور نتيجة اضطراب النيل. وهناك شواهد كثيرة على ذلك في تاريخ مصر، مثل ما حدث على أيام الثورة الاجتماعية الأولى للأسرات من السابعة وحتى العاشرة. خامسا كتب التاريخ والجغرافيا، كتب المؤرخون والجغرافيون بعض الصفحات من كتبهم عن تاريخ مصر القديم، وخاصة عند تعرضهم لقصص الأنبياء ذو الصلة بمصر، واعتمدوا في ذلك على الإسرائيليات والنصرانيات، وهذه المعلومات لا يمكن الاطمئنان إليها لما فيها من عيوب، وهي واحد المبالغات والأساطير والخرافات التي أدخلها المورغون وتسربت إلى كتب الكثير من الإخباريين. اثنين ما تابع العرب فيه اليهود من خلال رد كل أمة إلى أب من آباء العهد القديم وأسماء البلاد. ثلاثة تقسيم تاريخ مصر إلى فترتين يفصل بينهما الطوفان، الأمر الذي أصبح تقليديا بالنسبة لتاريخ العالم القديم. سادسا الدراسات المصرية في العصر الحديث، أي الأبحاث اللغوية. ظهرت الكتابة عند المصريين منذ الألف الرابعة قبل الميلاد، وقد استعمل المصريون الكتابة الهيروغليفية المقدسة التي استخدمت في الكتابة على جدران المعابد والمقابر، وخاصة في تسجيل الكتابات الدينية، وتقرأ من أعلى إلى أسفل أو من اليمين إلى اليسار، وأحيانا قليلا من اليسار إلى اليمين، وبلغت عدد حروفها 24 حرفا. والكتابة الهيراطيقية أي الكهنوتية، والتي ظهرت بسبب تعذر استخدام الخط الهيروغليفي في الشؤون العامة، الذي اختزل إلى الخط الهيراطيقي لاستعماله من قبل الكهنة في كتاباتهم الدينية، واستعمل في الكتابات على أوراق البردي وقطع الخزف والخشب، ودونت بها أغلب الآداب المصرية القديمة، وأدى هذا التبسيط إلى انتشار تعلمها، ويغلب عليها التشبيك، أي أن العلامات مربوطة مع بعضها البعض وغالبا ممدودة. والكتابة الديموطيقية أي الشعبية تطورت من الهيراطيقية عام 700 قبل الميلاد، أيام الأسرة الخامسة والعشرين، وهناك اسمها أتكوريال وطني أو استلوجرافي كتابة الخطابات، وآخر نص وصل حتى الآن من الكتابة الهيروغليفية المصرية تعود إلى 394 ميلادية في جزيرة فيلي جنوب السودان، ووجدت كتابة ديموطيقية تعود لعام 470 ميلادية، ومنذ القرن السابع عشر الميلادي ومجيء بعض الرحالة والسياح إلى مصر وما شاهدوه فيها من إهرامات وغيرها، إلا أنهم لم يقدموا لتاريخ الحضارة المصرية القديمة شيئا يعتد به في مجال البحث العلمي الصحيح. وظل الأمر حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث بدأ العلماء في البحث والكشف عن الآثار المصرية ودراستها دراسة حديثة، مما أتاح الفرصة لإعادة كتابة تاريخ مصر القديم وكشف النقاب عن أصول الحضارة المصرية القديمة. وجاءت الخطوة الأولى مع حملة نابليون 1769-1821 ميلادية على مصر في أواخر القرن التاسع عشر 1798-1801، إذ حضر طائفة من العلماء درسوا مصر دراسة علمية شاملة، وكان من بين هذه الدراسة آثار مصر ومعالمها التاريخية، والتي نشرت في كتاب علمي ضخم من 24 جزءا هو كتاب وصف مصر، ونشر في باريس بين عامي 1809 و1813، وكان بداية الأعمال التي تهدف إلى دراسة تاريخ مصر القديمة دراسة واسعة. وفي الوقت نفسه عثر الفرنسيون عام 1899 على حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي، وهو حجر من البازلت الأسود، وأمر نابليون بطبع عدة صور من النقش المسجل عليه وإرسالها إلى العلماء في مختلف بقاع أوروبا، وهو الآن من مقتنيات المتحف البريطاني. نقش على حجر رشيد كتابة بلغتين هما المصرية واليونانية، وبكتابات ثلاث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية. دون كهنة مصر في منف في 27 آذار عام 196 قبل الميلاد تمجيدا للملك بطليموس الخامس أبي غانس 205 إلى 180 قبل الميلاد، وشكرهم له على إعفاء معابدهم من تكاليف فرضها أسلافه عليهم ومنحهم الهبات والهدايا، كما رمم وبنى بعض المعابد ومقاصير الآلهة، وقدم الهدايا إلى إبس ومنفس وكل الحيوانات المقدسة في مصر. وكان النصان الديموطيقي واليوناني كاملان تقريبا، والنص الهيروغليفي لم يكن كذلك، وكانت أول خطوة جادة كلها ما قام به الدبلوماسي السويدي أكثر بلاد، حيث ركز جهوده على الهيروغليفية ونشر مقالا بذلك عام 1802. وفي عام 1804 توصل العالم الإنجليزي توماس يونغ إلى صلة القرابة بين الديموطيقية والهيروغليفية، ونجح في تقسيم الديموطيقية إلى 86 مجموعة من الكلمات معظمها صحيح، وتوصل إلى حل النهائي للرموز الهيروغليفية. وتمكن جان فرانسوا شامبليون من النجاح في اعتقاده بأن الهيروغليفية ليست كتابة رمزية خالصة، ويمكن أن تكون هجائية أحيانا، وتوصل إلى الدليل الحاسم عن طريق مسلة مصرية نقلت إلى إنجلترا عام 1819 ونشرت نقوشها الهيروغليفية، ونقوش أخرى يونانية سجلت على قاعدتها عام 1812 وتضمنت أسماء بطليموس وكليوباترا، وبالمقارنة بين الحروف المشتركة بين الاسمين وضع 13 حرفا ذات 12 صوتا، وبذلك أمكن الوصول إلى ما يتصل عصر اليوناني الروماني، وتمكن من حل الرموز الهيروغليفية، وكشف قبل موته عن المعنى العام لمعظم النصوص التاريخية. وتابع العلماء بعد ذلك الدراسات اللغوية على الآثار وصفحات البرد جيلا بعد جيل، ومما أدى إلى تقدم الدراسات اللغوية وأصبحت واضحة ومقروءة بشكل لا غبار عليها. وبدأت مصر الخصبة تتكون عاما بعد عام، وسرعان ما أعقب هذه الفترة دور مطير ثانوي. استغرق فترة العصر حجر الحديد. وكان هذا الدور دافئ ممطر، وإن كان في الجنوب أقل منه الشمال، وأدى إلى سعة الأراضي الزراعية وانتشار السكان فيما كان صحراء من قبل، وترك وراءهم رسوما من مناطق مهجورة في جبل عوينات وعلى حافتي الهضبة الشرقية والغربية. وهناك ما يشير إلى ازدياد المطر في هذا العصر في حضارة مرمدة بني سلامة، والمتمثلة بتلك الطبقة الرقيقة من الحصى التي تحمل السيول لتقف فوق أول مخلفات تلك الحضارة. ومنذ الألف الثالثة قبل الميلاد أخذ الجفاف في مصر وشمال إفريقيا يحل تدريجيا حتى وصل إلى ما يشبه حالته الراهنة تقريبا بحدود عام 1800 قبل الميلاد. وتتمثل تقسيمات العصور الحجرية بالآتي: أولا العصر الحجري القديم، أطول المراحل الحضارية جميعا في تاريخ البشرية وأشدها قسوة على الإنسان، وقد عثر على مخلفاته المادية من أدوات وأسلحة في أمكنة مختلفة بداخل الصحراء أو على حافة وادي النيل، مما يشير إلى أن الصحراء في غرب وجنوب مصر مأهولة ومطروقة من جانب إنسان عصور ما قبل التاريخ، كما كان وادي النيل من عطبرة وحتى البحر المتوسط من الأقاليم التي شهدت مراحل ما قبل التاريخ. ويقسم علماء عصور ما قبل التاريخ حضارات العصر الحجري القديم إلى: واحد العصر الحجري القديم الأسفل، تقسم حضارة هذا العصر إلى الحضارة الشيلية أو الأبابيلية والحضارة الآشورية، وانتشرت صناعة النواة وتمثلت بالفأس اليدوية التي ظهرت في سهل العباسية شمال شرق القاهرة وفي السباعية محافظة أسوان وفي وادي حوف، وكشف عن الحضارة الشيلية في مواقع متعددة من مصر في ضواحي أسوان في الجنوب وفي سهل العباسية وفي سهل العباسية والجبل الأحمر والغابة المتحجرة وجبل المقطم في المشرق في مشرق القاهرة وجنوب الشرقي وفي أسنى وطوخ والعرابة المدفونة وفي قنا وفي الصحراء الغربية والواحات، وظهرت الكلاكتونية في جنوب شرق أسوان وعند السباعية في منطقة طيبة أي الأقصر. أما الحضارة الآشورية فقد كشف عنها في جبل السلسلة وفي أبو النور والواحة الخارجة وفي الصحراء الشرقية على مقربة من أسوان وفي الجبل الأحمر وجبل المقطم وفي الزوايدة شمال بيدوس وفي الصحراء الغربية وفي جبل العوينات. وقد اهتدى الإنسان في آخر هذا العصر إلى معرفة إيقاد النار واستخدامها في أغراض التدفئة وطهي الطعام. ثانياً العصر الحجري القديم الأوسط، حيث هبطت فيه درجة الحرارة واشتدت البرودة مقارنة بالمرحلة السابقة، وظهرت الصناعة الليفالوازية المصرية، وظهرت في الجبل الأحمر وسهل العباسية وأبو النور وفي ضواحي طيبة. وفي هذا العصر وصلت الصناعة العطارية نسبة إلى دير العاطر في إفريقيا إلى مصر، وانتشرت على مقربة من نقادة وبين دندرة والمراجدة وعلى مقربة من نجع حمادي وأسيوط في ضواحي طيبة وفي العرابة المدفونة وفي واحة الخارجة. ثلاثة العصر الحجري القديم الأعلى، تميزت حضارة هذا العصر بأنها أكثر تنوعا وانتشارا في أنحاء العالم من صناعة العصرين السابقين، وظهرت بقاياه في ثلاثة مراكز إقليمية تمايزت فيها الصناعة الليفالوازية المصغرة وما تفرع عنها: منطقة شملت الواحة الخارجة وانتشرت صناعتها في المنطقة الممتدة إلى قنا وما حولها، ثم منطقة ثانية انتشرت صناعتها في شمال مصر الوسطى وأطراف الدلتا، والمنطقة الثالثة أهمها على الإطلاق في قرية السبيل شمال كوم أمبو في محافظة أسوان. وقرية السبيل الواقعة في سهل كوم أمبو كانت بحيرة ردمت بمرور الزمن بالحصى وترسبت فيها كميات من طمى النيل فيها بسمك 20 متر، وبدأ الإنسان الذي استقر فيها بصنع أدوات متواضعة ومتضائلة ثم انتهت بالأدوات الدقيقة التي تعرف بالميكروليثية. وقدم هذا الموقع تعاقبا مباشرا لصناعات تتدرج من الموسيرية إلى الميكروليثية، وكشفت الحفريات عن بقايا عظيمة لعظام حيوانات من آكلة العشب وآكلة اللحوم والقواضم الصغيرة وعظام الأسماك. ثانيا العصر الحجري المتوسط، أخذ الإنسان في هذا العصر بتحسين بعض أدواته وبدأ يتحلى ببعض أدوات الزينة ونسبت إليه الأدوات الحجرية التي عثر عليها في وادي الشيخ في محافظة المنيا، وفي أودية جافة أخرى في الصحراء الشرقية، وفي موقع حلوان. وهناك من يعتقد أن أسلوب صناعة أدوات موقع حلوان وصلت إلى مصر من فلسطين عن طريق الحضارة الناطوفية منذ نهاية الألف الثامنة قبل الميلاد، ولكن هناك من يرى قدم حضارة حلوان عن الحضارة الناطوفية، وأن الانتشار كان من حلوان إلى فلسطين وليس العكس. ثالثا، العصر الحجري الحديث. دخلت مصر في هذا العصر نتيجة لتغيير مناخي عم العالم في كثير من أجزائه، فما انحل الألف السادس قبل الميلاد حتى خضعت مصر لظروف مناخية يسودها الجفاف، مما أدى إلى توجه الإنسان من الصحارى التي أصبحت لا تصلح للاستيطان البشري إلى وادي النيل لصلاحيته للاستقرار، وبذلك تحول اقتصاده إلى منتجا للقوت، وجعله اقتصادا يقوم على أساس ثابتة بعد معرفته بالزراعة، مقيما مجتمعات مستقرة أخذت بالنمو والازدهار. ومن أشهر حضارات هذا العصر الفيوم ألف. يقع منخفض الفيوم جنوب غرب القاهرة بحدود 100 كيلومتر على الجانب الأيسر للنيل، وهو يجمع بين خصائص المنخفضات الصحراوية وبين خصائص الوادي والدلتا، وهو يتصل بوادي النيل، وإن تربته من طمن النيل الفيضي، مما أضفى على المنخفض طابعا خاصا ميز جغرافيته الطبيعية. وتشير الأبحاث الأثرية إلى أن الموقع الذي ينسب إلى العصر الحجري الحديث يعرف بالفيوم ألف، وهو يدل على فترة استقرار طويلة بسبب تحسن الأحوال المناخية بشكل عام منذ نهاية الألف السادس قبل الميلاد، مما أدى في نهاية الأمر إلى تنشيط الزراعة وتربية القطعان. وكشفت الحفريات عن قريتين تدلان على الاستقرار ومرحلة الزراعة، حيث استظهرت أدوات كثيرة منها المواقد وأواني طهي الطعام وبقايا عظام أسماك وحيوانات ورحى طحن الحبوب وأدوات الزراعة والصيد وفخار ومخازن حبوب، وصنعوا السلاسل وعرفوا النسيج وأدوات الزينة المتمثلة بالأقراط المصنوعة من بيض النعام والأصداف المختلفة والأساور والخرز والدلايات وغيرها. 2. مرمدة بني سلام. تقع على بعد 51 كيلومتر شمال غرب القاهرة وعلى الحافة الغربية للدلتا، وكانت عبارة عن قرية كبيرة الحجم أقامها قوم يحملون حضارة متقدمة، إلا أن مساكنهم بسيطة اكتسحتها العواصف الرملية. عدا ذلك سكنوا أكواخ مغطاة بطبقة من القصب أو الجبس لتتطور فيما بعد، وتردم الأرضية ببقايا مختلفة من القصب أو الجبس لتبنى الجدران من اللبن أو كتل من الصخور الخشنة ولتسقف بشكل جملوني، ورتبت المساكن بصفين شبه مستقيمين يفصل بينهما شارع ضيق، وخزنوا حبوبهم في صوامع من سلال القش المغطاة بالطين، واستأنسوا الخنزير والبقر والأغنام والماعز، واصطادوا فرس النهر والأسماك، وعرفوا النسيج والحلي من العاج والعظم والأصداف وكذلك الكحل، وصناعة الأواني الحجرية ورؤوس السهام والسكاكين والمناجل وأدوات الشحذ والمطارق والمعاول والفخار من أواني ودمى أنثوية وقوالب، ودفنوا موتاهم بين أكواخهم أو في داخلها وعلى الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر، ونادرا على الظهر، وأحيانا يدفن معهم بعض الأواني الفخارية، وعموما توضع كمية من الحبوب قرب أفواه الموتى. 3. حلوان العمري. تقع على بعد 3 كيلومتر شمال حلوان و7 كيلومترات ونصف إلى الشرق من النيل قرب مدخل وادي الحوف، كشف فيه عن قرية ومجموعتين من المقابر، وقد أثبتت الحفريات اتصال مجتمع حلوان العمري بمجتمعات المعادي ومرمدة، وكانت لأكواخهم باب جانبي وثقب في السقف لتصريف الدخان، وعثر في داخلها على كثير من بقايا أواني الفخار ورحى طحن الحبوب والقش المجدول والليف المجدول والأبر العظمية وودع القلائد، وأشهر مصنوعاتهم الحجرية المعول والمناجل ورؤوس السهام والبلط والرحى والسكاكين ذات المقبض القاعدي، وتطورت صناعة الفخار وصناعة المخارز والمثاقب من العظام والسنارات من القرون، وعرفوا النسيج واستخدموا الجلود كأردية أو ملابس، وصنعوا السلال وأدوات الزينة من اللؤلؤ وقشور البيض النعام والأصداف والعظام وأحجار مختلفة، واستعملوا المغرة، وتشير البقايا الحيوانية والنباتية لا معرفتهم للخنزير البري والتمساح وفرس النهر والسلحفات والضباء والنعام والماعز والقمح والشعير والكتان وأشجار الأثل، ودفنوا موتهم في نفس القرية بوضعية الجنين واضعين القرابين بقربهم، وهي عبارة عن إناء فخار وعند صدر البعض منهم باقة من الزهور. أربع أدير تاسع تقع على الضفة الشرقية للنيل شمال مدينة البداري محافظة أسيوط. ويمثل هذا الموقع أقدم حضارات العصر الحجري الحديث في الصعيد. وكان صناعة الفخار متقدمة، كما صنعت الآلات الحجرية كالبرطة والسكاكين والمثاقب والمخارز ورؤوس السهام والرحى، وعرفوا أدوات الزينة من الأظاف والعظام والعاج والريش، وصنعوا السنارات من العظم والعاج والأظاف لصيد الأسماك، ونسجوا القماش من الكتان، وحاكوا الملابس من خيوط، ودفنوا موتاهم ملفوفين في حصير، وجلود الحيوانات راقدين على الجانب الأيسر بهيئة الانثناء بحيث يتجه الرأس نحو الجنوب والوجه نحو الغرب. رابعا العصر الحجري المعدني. يتميز هذا العصر باستخدام المعدن وبالتقدم في الصناعات الفخارية والحجرية والعظمية، وظهر في البداري. تقع البداري وهي إحدى المراكز محافظة أسيوط على الضفة الشرقية للنيل. عاش البداريون في قرى منتظمة يزرعون الحبوب ويستأنسون الماشية فضلا عن الصيد، وقد امتازت حضارتهم عن الحضارات السابقة باستخدام الفأس النحاسية بدلا من تلك التي من الحجر، فضلا عن السهام والقس وعصا الرماية ودبابيس القتال ذات الرؤوس التي على شكل القرص، ودفنوا موتاهم على هيئة القرفصاء، واعتنوا بالأدوات التي توضع مع الميت الذي وضعوه على لوحة بسيطة، وبطنت جوانب القبر بالحصير، ووضعت رؤوس موتاهم فوق وسائد، وحرصوا أن تكون وجوههم نحو الغرب، وفي حالات استثنائية اتجهت صوب الشرق. ومن المواد الدفنية التي عثر عليها في القبور تماثيل بعض الحيوانات وخاصة فرس النهر، وتماثيل بشرية للنساء، وكذلك تماثيل طيور. وكفنوا بعض الحيوانات ودفنوها، وتطورت صناعة الفخار بدرجة كبيرة، وعرفوا الملابس الكتانية والجلدية ودباغة الجلود، وأحبوا أدوات الزينة والترف، وكانت ملاعقهم من العاج ومقابضها ذات أشكال حيوانية وحلزونية. وقد كشف عن آثار حضارة البداري في وادي الحمامات والمحاسنة ونقادة وأرمنت في محافظة القنا، وفي نخل البصيلية في محافظة إسوان. هذا كل ما يتصل بعصور ما قبل التاريخ أو العصور بعد العصور الحجرية، وليس عصور ما قبل التاريخ، العصور الحجرية. وبشكل سريع في محاضرتنا هذه من الممكن العودة إلى عدد من المصادر والمراجع للتوسع فيما طرحنا، منها الذهاب إلى كتاب الدكتور محمد بيوم مهران مصر والاطلاع على جزئه الأول والذي هو مطبوع في الإسكندرية، وكتاب عبد العزيز صالح حضارة مصر القديمة وآثارها أيضا الجزء الأول والمطبوع في القاهرة، وكذلك العودة إلى العهد القديم والقرآن الكريم وإلى جان فوكتر مصر القديمة المطبوع في القاهرة، وإلى الدكتور فؤاد محمد الصفار في كتابه دراسات الجغرافيا البشرية، وإلى كتاب الأستاذ طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة بجزئه الثاني، وإلى الدكتور إبراهيم أحمد زرقانة بكتابه الحضارات المصرية في فجر التاريخ والمطبوع أيضا هو الآخر في القاهرة، وإلى كتاب الدكتور محمد جمال الدين مختار تاريخ الحضارة المصرية، وإلى كتاب ويلسون The Culture of Ancient Egypt المطبوع في شيكاغو، وإلى كتابي أيضا Gardener Egypt of the Pharaohs المطبوع في أوكسفورد، وكذلك من الممكن العودة إلى كتاب أحمد عبد الحميد يوسف مصر في القرآن والسنة والمطبوع هو الآخر أيضا في القاهرة، والعودة إلى كتب أخرى يطول ذكرها، منها كتاب مصطفى عامر تاريخ الحضارة المصرية المطبوع مجلده الأول المطبوع في القاهرة، وإبراهيم زرقانة حضارة مصر والشرق القديم حضارات ما قبل التاريخ المطبوع في القاهرة، ومحمد صفي الدين مورفولوجية الأراضي المصرية والمطبوع في القاهرة هو الآخر، وكذلك كما ذكرت أن هنالك الكثير من الكتب التي سجلت أو التي دونت أو كتبت عن الحضارة المصرية. في نهاية محاضرتنا هذه نطرح هنالك عدد من الأسئلة حول هذه المحاضرة. من هذه المحاضرة من هذه الأسئلة ما هي التسميات التي أطلقت على مصر وماذا تعني هذه التسميات ومن أطلق مثل هذه التسميات. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: اكتب في المصادر المصرية وبشكل تحليلي يتم من خلالها تقديم عرضا وافيا لهذه الأهم هذه المصادر وما هي مدى درجة اعتمادها أو عدم اعتمادها وما هي مناطق ضعفها أو قوتها. وكذلك هنالك سؤال آخر يتعلق بما هي أهم الآثار المصرية التي يمكن اعتمادها في كتابتنا لتاريخ مصر القديمة. وسؤال آخر هو ناقش الدراسات المصرية في العصر الحديث وبشكل مفصل. وسؤال آخر قدم صورة واضحة من خلال قراءاتك عن العصور الحجرية التي مرت بها مصر.